بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة صدقات. وروى البخاري عن أبي سعيد: تمر أو صاع من شعير. وروى البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو صاع من شعير. وروى البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من طعام في الفطر. وعن ابن عمر: زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أشرنا إليها قبل ذلك، ونعيد بعض الأحكام لأنها مناسبة في هذه الأيام التي يخرج المسلمون فيها زكاة الفطر. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زكاة من شعير. وروى البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو صاع من شعير. وروى البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من طعام في الفطر. وعن ابن عمر: زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أشرنا إليها قبل ذلك، ونعيد بعض الأحكام لأنها مناسبة في هذه الأيام التي يخرج المسلمون فيها زكاة الفطر. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زكاة وهي صدقة تسمى بصدقة الفطر، وأيضا تسمى بالفطرة، تسمى بالفطرة، وهي الطعام الذي يخرجه المسلم قبل صلاة العيد مواساة للفقراء وسدا لخلتهم، فهي تطهير للإنسان الصائم من ما يكون حدث منهم لغو ورفث في خلال شهر رمضان، وهي للمساكين سد لخلة المسكين، سد لحاجته فيعطيه طعمة للمساكين. قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو ما ينبغي أن يلغى ويطرح من الكلام الغير جيد، كذلك من الأفعال الرديئة، هذا اللغو. الرفث الكلام في الفحش والكلام عن النساء، مواقعة النساء ونحو ذلك، فقد يبدر من الصائم شيء من هذا في خلال صومه، فكفارة ذلك ما يكون من إخراج هذه الزكاة. هي طعمة للمساكين وكفارة لهذا الإنسان ونفع للإنسان الفقير والمسكين. أداؤها قبل صلاة العيد، الذي يؤديها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وليس له فيها أجر زكاة الفطر، فهو مقصر في ذلك، وهي صارت فرضا عليه، فيلزمه أن يخرجها بعد الصلاة يقضيها، فلو أنه لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه أن يخرجها بعد ذلك، إنما الأجر يختلف، إنه قبل الصلاة زكاة، بعد الصلاة صدقة من الصدقات. من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري في الأنواع التي كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أنها كلها طعام، فكان الأموال في أيديهم ليست كثيرة، الدراهم والدنانير، إنما الطعام هذا الذي يقضي يواسي به، والصيام تجويع، فاحتاج أنه يطعم ويأكل عند الفطار، كذلك في يوم العيد يطعم الفقير لأنه شعر بما يشعر به الفقير فأعطاه طعاما في هذا اليوم. ففي حديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، والظاهر أنه يقصد بالطعام هنا القمح، البر، الحنطة، صاعا من طعام، لأنه لم يذكر في الحديث. وقيل هذا العرف المقارن للخطاب، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على القمح الطعام، فعلى ذلك قالوا صاعا من طعام. قال أو صاعا من شعير، أو صاعا من شعير، يبقى صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط. والأقط نوع من اللبن المجفف اللي بيكون عند البدو، البدو يصنع من اللبن لبن المعيز ونحوه، يجفف اللبن ويحوله لنوع من القرص يسمونها الأقط، شكلها عامل زي الغريبة كده، هي مصنوعة من هذا اللبن اللي بيجففوه من اللبن لبن المعيز ونحوه، يجفف اللبن ويحوله لنوع من القرص يسمونها الأقط، شكلها عامل زي الغريبة كده، هي مصنوعة من هذا اللبن اللي بيجففونه فيدخلون بها. يبقى هنا الأقط محجرة، شكلها بالضبط كده عاملة زي الغريبة، وهي لبن طعمها فيها مز، فيه مزازة، ويدخرها الأعراب عندهم. فهنا المواساة من المولود، المواساة من المولود، فمش هيكلف الأعراب أن يجيب قمح ولا أن يجيب شعيرا ولا نحو ذلك، هيجيب منين؟ لا هو بيزرع ولا عنده هذه الأشياء، لكن المتوفر عنده من طعامه هو الذي يأكله هذا الأقط، فعلى ذلك كلفه أن يخرج صاعا من هذا الأقط للفقراء. أو صاعا من زبيب، أو صاعا من زبيب، فهذه أطعمة كانت أطعمتهم، يأكلون هذه الأنواع من الأطعمة، فعلى ذلك يخرج للفقير ما يناسبه، ما يناسبه من الطعام. فغير مناسب في زماننا ولا في عرفنا أن احنا نخرج للفقير الآن الشعير، الشعير هيعمل بيه ايه؟ المتعارف عندنا الشعير طعام البهائم، فعلى ذلك ما هياخده يعمل بيه ايه الفقير؟ وهنا لا تطعم الفقير إلا مما تأكل أنت، فأنت لن تأكل هذا الشعير، فعلى ذلك ما ينبغيش للإنسان أنه يخرج الشعير لإنسان يعرف أنه لن يأكله، فيخرج له الأنسب لحالة هذا الإنسان. فحنذكر مسائل لشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في الاختيارات العلمية، يقول في فصل يجزئه في الفطرة اللي هي زكاة الفطر، يعني من قوت بلده، القوت المتوافر في البلد، والقوت معناه الطعام الرئيسي اللي الناس يقتاتون عليه، يعني بيعيشوا عليه، الذي يعيشون عليه. فبلادنا مثلا الخبز، الخبز هام جدا، فيبقى على ذلك القمح هذا مناسب، أو الدقيق أنفع كثيرا من القمح. وكان الفقهاء في الماضي يقول لا، القمح هو الأصل، ما تخرجش الدقيق، البعض يقول أنه غير مجزئ، والصواب أنه في مثل زماننا هنا هذا الدقيق أنفع للفقير بكثير من إخراج القمح. فهنا النظر للأنفع، الفقير حياخد ويعمل بيه إيه؟ حياخد القمح هيعمله اللي محتاج أنه هو يطحنه، أو حياخده ويعمله بليلة مثلا، لكن مش هيكون قوتا له. إنما لو أخذ الدقيق لعله يخبز الدقيق ويحوله إلى حلوى، يحوله إلى أرص، يحوله إلى عيش يأكله، فهو أنفع للإنسان الفقير من الله. ابن تيمية يقول مثل الأرز، الأرز، فاختار الشيء اللي يناسب الناس، وفعلا لعل الناس يفضل انه ياخذ رز بدل ما ياخذ دقيق، العمليه بالدقيق، اخذ الرز هذا انفع لي، فينظر للانفع للفقير، فيخرج له ما ينتفع الانسان الفقير به. وان كان لو اخرج انسان اي نوع من الانواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجزئ، فهو مجزئ، ولكن الافضل في كل ذلك انه يطعم الفقير ما يحتاج اليه الفقير وما يوافق الفقير. الشيء انت الحاجه اللي بتاكلها انت او ياكلها اهل البلد، ما احنا ما تعودناش مثلا ان احنا ناكل تمر في اليوم، نفطر تمر مثلا، لا احنا ناكل تمرتين ثلاث تمرات على الفطار، لكن يعني شبه نادر جدا ان حد يبقى هيقعد يفطر النهارده تمر وخلاص على كده ويشرب ميه ويبات يصبح صائما. لكن اهل المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك ويقعدوا شهورا على ذلك، الطعام بتاعهم التمر، فعلى ذلك من الطعام ما يوافق الفقير هذا يكون أنسب للفقير. وكل الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أنك تخرج منها صاعا عن الفرد فهذا مجزئ، ولكن يعني تراعي الأنسب للفقير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو قول أكثر العلماء، وهو رواية عن أحمد، هو رواية، يعني بيقول حتى لو يقدر أن يطلع تمرا ويطلع زبيبا ويطلع، فأخرج أرزا مع أن الرز مش مذكور في الحديث، فكأنه يرى أن هذا الأوفق والأنفع للناس فأخرج ما هو أنفع له. قال ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب ولا المؤلفة ولا غير ذلك. هنا الزكوات ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها في سورة التوبة، قال إنما الصدقات الزكاة، يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى هنا اللي هتخرج من زكاة الفطر بقى دون باقي الزكوات، باقي الزكوات تقسم على الثمانية الأصناف، لكن زكاة الفطر هي للفقير وللمسكين، فلذلك بيقول لنا أنه يدفعها لمن يأخذ لحالته، الإنسان اللي عايز يأكل في هذا اليوم محتاج في هذا اليوم لها فهو، لكن في الرقاب لا، ما تنفعش تخرج في الرقاب مثلا أو في سهم في سبيل الله للجهاد وكذا، فهي زكاة فطر طعام في هذا اليوم أو ما يقوم مقامه. يجوز دفعها إلى فقير واحد، يجوز دفعها إلى فقير واحد، يعني يدفع ممكن إنسان هو وأهله وعياله 8 أفراد مثلا، راح مطلع الزكاة بتاع 8 أفراد وجاره راح عطيله هذه الزكاة 8 آصع من تمر من رز من شعير 8 آصع فأعطاها لفقير واحد، هذا جائز. ويجوز أنه يقسم الصاع الواحد على كذا فقير، إنسان في المكان اللي هو فيه فقراء كثيرون وهو الذي يملك الصاع فأخرج الصاع وقسمه على هؤلاء كل واحد كمية منه، يجوز أنه يعطي الفقير زكاته كاملة ويجوز أنه يقسمها على كذا فقير. ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وليلته، وهو قول الجمهور. المعنى انه في زكاة المال، عشان نقول لك يلزمك تخرج زكاة المال، لازم تملك نصابة، فاذا كان من الذهب تملك 20 مثقالا من الذهب، يعني حوالي 85 جراما من الذهب، ولا بد شرط يحول عليه الحول، فاذا ملكت نصابة من الذهب وحال عليه الحول انت الان يجب عليك اخراج الزكاة. لكن زكاة الفطر لا يشترط أن تملك نصابا، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله اللي قيد إخراج زكاة الفطر بأنه يملك نصابا، لكن واضح من الحديث أنه لم ينظر لذلك، حديث أمر بإخراج، قال عمن تمنون، فما قالش من ملك نصابا أخرج زكاة الفطر لا، ولكن قال أدوا زكاة الفطر عمن تمنون. يبقى لا يعتبر ملك النصاب، إنما المعتبر أن يملك الإنسان طعامه يوم العيد وليلة العيد وزائد عن هذا الطعام صاع مثلا أو أكثر من ذلك، يلزمه إخراج من هذا الزائد يخرج للفقير. طب لو أن هذا الإنسان عليه دين مديون ولكنه يملك القوت بتاع يوم العيد وليلة العيد وأكثر من ذلك، يملك ذلك، وصاحب الدين لا يطالبه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه، وفرق بين عليه دين وصاحبه ليلة العيد يقول هات اللي عليك، دفع اللي عليه صار محلتوش حاله، يبقى لا يلزم زكاة. ولكن عليه دين لو أن صاحبه طالبه به صار لا شيء عنده، ولكن صاحبه لا لسه ما جاش معاده، قدامه شهر قدامه شهرين، يبقى الآن هو واجد لطعام في ليلة العيد، وزكاة الفطر هذه للمواساة عشان ما يعودش حد جعان من المسلمين في يوم العيد، فعلى ذلك يخرج هذا الإنسان زكاة الفطر حتى ولو كان عليه دين، حتى ولو كان هذا الدين يستنفذ ماله لكنه غير مطلوب منه الآن أداء هذا الدين. فقال إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر كما يطعم عياله يوم العيد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أدى صدقة الفطر كما يطعم عياله يوم العيد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر، وقت الوجوب هيبقى ليلة العيد غروب شمس آخر يوم رمضان، إذا غربت الشمس وقال بكرة العيد الآن وجبت عليك زكاة الفطر. يبقى هنا من كان حيا في هذا الوقت في غروب شمس آخر يوم رمضان هذا تجب عليه زكاة الفطر حتى لو مات بعد ذلك، يعني المغرب كان مولودا هذا الإنسان بعد العشاء مات، فقد وجبت عليه زكاة الفطر فيخرج أهله عنه هذه الزكاة. لكن لو أن إنسانا لم يكن مولودا في هذا الوقت مات قبل ذلك في آخر يوم من رمضان بالنهار مات، هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. فبيقول لنا طيب لو أن إنسانا عجز عن صدقة الفطر في وقت الوجوب، أما غربت شمس هذا اليوم الأخير من رمضان ما كانش حلته حاجة، معه لا طعام ولا طعام عياله ولا شيء، يبقى هذا لا تجب عليه هذه الزكاة، لا تجب عليه هذه الزكاة. ولكن فرضنا أنه أيسر بعد ذلك أيسر، يعني قبل صلاة العيد الناس تفطنوا إليه وادوله زكاة، بقى يملك من الزكوات أقوى في هذا اليوم، تكفيه اليوم والغد وبعد غد. يبقى هنا الآن لو أخرج هذا الإنسان زكاة الفطر كان حسنا، ولكن هل تجب عليه؟ نقول بعد صلاة العيد خلاص، لو أنه أيسر بعد صلاة العيد لا ما تجبش عليه، لأنه وجبت عليه في ليلة العيد وكان معصرا وقتها، لكن لو أنه أخرج كان حسنا. فلو أن الزكاة وزعت قبل العيد بيوم أو يومين، وصار هذا الإنسان الفقير يملك أقواة يملك آصعا، يبقى هذا يلزمه أن يخرج الزكاة. الفقير اللي أخذ من زكاة الفطر الناس الدول وبقى عنده 20 صاع، وهو وأولاده يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن أولاده زكاة الفطر، طالما أنه فائض عن حاجته يوم العيد وليلة العيد. قال رحمه الله: ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن، وقدر الفطر صاع من التمر والشعير، وأما من البر فنصفه. يعني عايز يقول اختياره هو رحمه الله إنه الزكاة من التمر أو من الشعير تبقى صاع من التمر أو صاع من الشعير، إذا كان من البر من القمح يبقى نصف صاع منه. وهنا جاء حديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأفضل إخراج من الجميع صاعا من الجميع. يقول لنا: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه أو زرعه، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة، فإنه قد ساوى الفقير أو واسى الفقير بنفسه. هنا في مسألة إخراج القيمة في الزكاة العلماء اختلفوا فيها، وجمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وإذا أخرج لا يجزي. ده عند الجمهور أنه ما ينفعش يطلع القيمة، لا يجوز له إخراج القيمة، ولو أنه أخرج لا يجزئ ذلك ويلزمه الإعادة. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله في المسألة: مذهبنا مذهب الشافعي يعني أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة يجوز. الفريق الثاني اللي يجوز ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز، وقول الإمام أبي حنيفة اختاره الإمام البخاري رحمه الله إنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، هذا اختيار البخاري. اللي قالوا لا يجوز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سماها طعمة، يبقى هنا إطعام نطعم الفقراء. النص في الحديث على أنواع من الآصع، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام البر يعني، قالوا فعلى ذلك منصوص عليها، يبقى لا نترك المنصوص إلى غيره. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يجوز إخراج القيمة، ويحتج هو بل ويحتج الإمام البخاري أيضا بما ذكره في الصحيح أن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها: إتوني بعرض ثياب خميص أو لبيث صدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ده العمدة عند الأحناف وعند البخاري أيضا أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر أو في الزكاة. هنا الأثر ذكر البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، يعني هو صحيح عند البخاري، وإن كان اللي قالوا بالمنع قالوا لا ده هو صحيح لغاية طاووس راوي الحديث، ولكن طاووس يروي عن معاذ وفي انقطاع بين طاووس وبين معاذ، التانين حيقولوا بس البخاري ذكره بصيغة الجزم في ذلك معناه أنه قد صح عنده هذا الأثر. قالوا على كل هذا اجتهاد من معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بشيء فاجتهاد معاذ لنفسه، لكن الآخرون قالوا لا ده معاذ ده أعلم الناس بالحلال والحرام، معاذ بن جبل أعلم الناس ده بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فازاي معاذ مش هيعرف هذه المسألة. فعلى ذلك اختار الأحناف واختار الإمام البخاري ومثل الإمام سفيان الثوري أنه يجوز إخراج القيمة في ذلك. لا شك أنه من أخذ بقول الجمهور فهذا أحوط، لأن الجمهور قالوا أنه لا يجوز ولا يجزي، لا يجوز إخراج الزكاة مالا اللي هي زكاة الفطر، وإذا أخرجها لا تجزئه، لكن عند أبي حنيفة يقول لا يجوز ويجزئه، والراجح أنه يجزي، الراجح الإجزاء، والأفضل أنه يخرج الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت حاجة الفقراء لا تسد بهذه الأشياء، ما يكونش من طعام الفقراء ذلك، ما يكونش يأكلونه ورأى الإنسان أن الأنفع لهم يعطيه ما ويعلم أنه يشتري بهذا المال طعاما أنفع له من ذلك، فالراجح أن هذا مجزئ ولا نقول أنه لا يجوز ولا يجزئ كقول الجمهور فيها. وده اختيار شيخ الإسلام، قال ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة، يعني يقول أن المقصد منها سد الخلة. إنما هنا نقطة، أن كثير من الناس ممكن يأخذ هذه الزكاة بدل ما يجيب بها طعام يجيب بها شيء آخر غير الطعام، يشتري بها ثيابا، يشتري بها حذاء، يشتري بها سجائر، يشتري بها أشياء. فعلى ذلك هنا كان قول الجمهور فيها أحوط، أحوط فيها أنك خرجت من الأمر بإخراج ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهنا نختار أنه إذا أخرج الإنسان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجزأ وأتى بالخير، فإذا أخرج مالا فالراجح الإجزاء. بننبه على كده لأن بعض إخواننا في بعض المساجد عملوا مشاكل جامدة قوي على الأمر ده، أنه إخراج الزكاة مال يتعاركوا مع بعض عليها وتعمل مشكلة، والأمر أهون من ذلك، الأمر أهون، مسألة فيها خلاف والخلاف يسعنا في هذه المسألة. كنا نختار أن هذا أحوط فيها، وكون العلماء في زمانهم قالوا أن هذا هو المنصوص عليه وأن هذا تعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى به، هذا كلام صحيح. نظر الآخرون لسد خلة الفقير أنه أنا أعطي للفقير حتى يشتري الطعام الذي يناسبه في يوم العيد، وقد أعطيه الشعير وقد أعطيه القمح فلا يأكله ويدخل بعد ذلك، أو قد يبيعه حتى يشتري طعاما يأكله في هذا اليوم، ده كلام صحيح ولوجهة نظر، قد يفعل ذلك الفقير، يأخذ منك الشعير ويأخذ منك القمح ويبيعها ويشتري فول وفلافل أنفع له هو أن يأكل هذا الشيء بدل ما يتعب نفسه في الآخر. فهنا العلماء لهم وجهة نظر في ذلك، الغرض سد خلة هذا الفقير. فإذا احتطت وأخرجت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاتفاقا عند كل العلماء هذه زكاة صحيحة ولا شيء فيها. فإذا أخرج إنسان مالا فله هذا الشيء إذا اجتهد لنفسه أو أخذ بكلام الإمام أبي حنيفة والإمام البخاري، ولا تحتاج لمشاكل في هذا الشيء، طالما أنت أخرجت زكاة نفسك انتهى أمرك. سيب الناس اجتهد في الأمر وأخذ بكلام أحد العلماء المجتهدين، فلا نحتاج أن احنا نلزم الناس، وخاصة من يقول عيد الزكاة تاني أخرج زكاة مرة ثانية. أيضا قد يأتي إنسان يوكل إنسانا خذ هذا المال طلعه لي زكاة فطر، طلعه، فأنا غير ملزم أني أجيب له عدد آصع من غير ما هو يطلب هذا الشيء، لأن أنا وكيل لهذا الإنسان، وكلني خذ هذا المال أخرجه. كون أنا أخذ المال واشتري به شيئا آخر وأخرجه، هنا لابد في إخراج الشيء من نيته وهو لم ينوي أصلا، فهنا ما غيرتش الأمر إلا أني بدلت ما أمرني به من وكالة بشيء آخر. فعلى ذلك إذا كان بعض المساجد بتجمع من الناس أموالا والدافع يقصد دفع المال مالا لم يقصد شيئا آخر، فلا يجوز أن يغير هذا الذي أخذ المال المال إلى صنف من الأصناف، لأنه ببساطة ممكن يأخذ هذا المال مثلا على كلام المفتي أنه زكاة الفطر الآن 5 جنيه على الفرد، فلعله يأخذ هذه 5 جنيه اللي بيطلع عنده 5 أفراد طلع 25 جنيه، أخذ هذا اللي أخذها وأخرج زكاة عن أشياء يساوي الصاع منها 7 جنيه مثلا، فإذا به يخرج أقل من المطلوب. فهنا لا، مش مطلوب منك أنك تغير بنياتك أنت دفع هذا الإنسان، يبقى على ذلك أنت وكيل له، هو ارتضى بهذا الشيء وأخذ بمذهب من قال ذلك ووكلك في إخراجها، جاز لك أن تخرجها على النحو الذي طلبه صاحبه. لكن الذي يدفع المال يقول أنا عايز صاعا من قمح، عايز صاعا من شعير، عايز صاع، بهذا الذي يلزمك أن تأتي له بالصاع في ذلك. يمكن فصلت في المسألة، وكان العادة في كل سنة لا نفصل هذا التفصيل بسبب أن بعض الإخوة قد يجتهد في شيء وبعدين يدرس مذهبا معينة وبعدين يعمل مشكلة مع الناس، هذه مسألة لا تحتاج لمشاكل أبدا. إنسان اجتهد عبادة، عبادة بيتعبد بها، العلماء اللي قالوا أن الزكاة لا تجوز ولا تجزئ ألزموا الأحناف، قالوا لهم طب والله إذا كان الزكاة ينفع تخرجها قيمة طب خلي الأضحية أخرجها قيمة، والأحناف يقولون الأضحية لا يجوز إخراج القيمة فيها، فالعلماء ألزموهم، لما أنت الزكاة قلت تخرج قيمة طيب الأضحية هاتها لحمة أو ادفع القيمة، فالأحناف قالوا لا ما ينفعش. إيه اللي خلاها ما تنفعش؟ وجهة كلامهم صحيح أنه القياس مع الفارق، الأضحية نسك، الأضحية نسك، وربنا قال لنا في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح كذبح ذبح الأضحية ذبح بهيمة الأنعام هذا نفسه عبادة إنك تذبح، إنما الزكاة المقصود منها الإطعام كإطعام، الأضحية مقصود منها شيئان: الأول أن تذبح متقربا لله مكبرا ربك سبحانه مسميا اسم الله سبحانه تبارك وتعالى، هذه عبادة، والثاني الإطعام هذا عبادة. الزكاة المقصد منها الإطعام وهو الإطعام عبادة، فإذا أطعمته أو أعطيته ما يشتري به طعاما فقد قمت بالمطلوب في ذلك. فالقياس اللي ألزموا به الأحناف قياس مع الفارق، تفرق مسألة إن الذبح يكون عبادة فقد قمت بالمطلوب في ذلك. فالقياس اللي ألزموا به الأحناف قياس مع الفارق، تفرق مسألة إن الذبح يكون عبادة وإن الإعطاء كإطعام هو عبادة، إنما الصنف كصنف ما هواش المطلوب هذا الأصل. فعلى ذلك الراجح في المسألة أنك إذا أخرجت زكاتك من الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعبدت لله عز وجل بذلك وأجزأت عنك عند كل العلماء. فإذا أخرج إنسان مالا آخذا بمذهب أبي حنيفة ومذهب سفيان الثوري ومذهب الإمام البخاري فأخرجه مالا في ذلك جاز له أن يفعل ذلك، وليس لك أن تنكر عليه هذا الشيء لوجهة نظري أن هذا لعله يكون أنفع للفقراء. أطلنا في المسألة علشان الإخوة اللي في بعض المساجد بيختلفوا بيتعاركوا يمكن يسفهوا بعض العلماء الأفاضل اللي بيقولوا بهذا الشيء، هنا ياخد باله ممن قال بذلك شيخ الإسلام تيمية كما نقلت لك كلامه في اختيارات العلمية، قال: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة. يقول إن هي نفسها الحاجة للفقير والمصلحة بتاعت الفقير، وقال لنا هنا مثالها مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه، فها هنا إخراج عشر الدراهم يجزئه. عايز يقول زكاة الزروع والثمار الأصل أنها تخرج من الشيء اللي موجود، فرضنا إنه هو قبل الموسم كان بايع ده كله بعد بدو الصلاح، لما باعه الآن ما يقدرش ياخد من اللي اشترى منه شيء عشان يطلع منه الزكاة، هيلزمه إيه؟ قال يطلع بدل ما هيطلع عشر الزروع يطلع عشر القيمة التي أخذها، ولا يلزمه أن يشتري طعاما. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن في المذهب قول بأنه يلزم يشتري طعاما مكان هذا ويخرجه للفقراء. فصل: ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله عز وجل. ما يعطيش زكاة الفطر بتاعه أو زكاة المال لمن لا يستعين بها على الطاعة. يعرف إنسان حياخد الزكاة يجيب بها سجاير، حياخد الزكاة يبيعها ويروح بها الملاهي ويتفسح بها، يبقى لا ينبغي أن يعطى هذا الإنسان هذه الزكاة. قال: فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته كمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات تارك الصلاة، من لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. إذا كان إنسان ما بيصليش لا يعطى، أو إذا أعطيت تلزمه صلي، فإذا كان واستجاب أعطيته ذلك. قال: ويجب صرف الزكاة، يعني غير بقى زكاة الفطر، قال: إلى الأصناف الثمانية. قال: وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا. إعطاء السؤال، السائل اللي بيسأل وهو محتاج وصادق وأنت معك الزكاة، فرض أن تعطي هذا الإنسان الذي سألك. فلو كان في كذا واحد معهم مال صار فرضا كفائيا عليهم أن يعطيه بعضهم، فإذا عرفوا فلان فقير ومحتاج وامتنع الجميع محدش يداله يأسم الجميع، فإذا دفع البعض إليه رفع الإسم عن الجميع، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.